هذه النياشين في الأكتاف أن الميدان فيه جنود.
ويساهم الوائلي في قصائد كثيرة تلتقي كلها في الدعوة إلى حكم الله سبحانه ومواجهة التيارات المنحرفة والحكام الظالمين آنذاك، وإعادة الفكر الإسلامي إلى موقعه السليم والطبيعي في نفوس المسلمين.
ربي رحماك ذوبتنا الرزايا واللظى قد يذوب منه الحديد.
كف نعم الحكام عنا فإنا نحو هذه النعماء فينا جحود.
وأعنا على الوصول لحكم من معانيك ظله ممدود.
أحبتي شكرا لحسن إصغائكم
وجميل المتابعة، ونلتقيكم على كل خير وهدى.
شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويتناول بالدراسة والتحليل الشواهد والمؤشرات الداخلية والخارجية التي تنذر بقرب نهاية عصر السلطة والهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم وقرب تفكك الإمبراطورية الاستكبارية لتلتحق إلى سالفتها السوفيتية في عالم العدم. وفي هذه الحلقة نستكمل بقية المؤشرات والشواهد الخمسة على انهيار إمبراطورية الشيطان الأكبر أمريكا. عنوان الحلقة: خمسة شواهد على أفول أمريكا. تابعونا بعد هذا الفاصل.
مستمعينا الأفاضل، تناولنا في الحلقة السابقة من هذا البرنامج أربعة مؤشرات من المؤشرات الخمسة على تراجع القوة الأمريكية في المجالات العسكرية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهي تدني القدرة العسكرية واختفاء التفوق العسكري الأمريكي منذ فترة طويلة وازدياد هامش الخطأ الاستراتيجي لهذا البلد بشكل مقلق، وأيضا ازدياد الشكوك حول قدرة أمريكا على ردع الأعداء. وذكرنا بأن ثقة المواطنين الأمريكيين في جيش البلاد وصلت إلى أدنى مستوياتها، وأيضا تحدثنا عن مؤشر آخر يتمثل بالمشاكل الاجتماعية وكيف أصبحت الهيمنة الأمريكية القديمة تهتز الآن بسبب الاضطرابات الاجتماعية وفقدان السيادة السياسية والاستجابة غير المناسبة لانتشار كورونا.
نعم مستمعينا الكرام، كما تناولنا المؤشر الثالث وهو العجز في الميزانية ووصول هذا العجز في الميزانية إلى حوالي 2.8 تريليون دولار في السنة المالية 2021 وسط توقعات من قبل مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن يتجاوز عجز الميزانية الأمريكية في يوليو من العام الماضي حاجز 3 تريليونات دولار في الأشهر المقبلة. المشاكل الاقتصادية هي أيضا مؤشر آخر على قرب عصر انهيار هيمنة وسلطة إمبراطورية الشيطان الأكبر، حيث انخفضت حصة أمريكا من إجمالي إنتاج العالم غير الصافي في عام 1960 من 50% إلى 24.4% في عام 2021، مع توقع بأن ينخفض بشكل حاد إلى ما يقرب من 14% بحلول العام المقبل 2024.
نعم مستمعينا الأفاضل، وأشرنا إلى أسباب تراجع دور أمريكا في الاقتصاد العالمي من وجهة نظر المحللين، وأهمها التناقضات في أفكار النظام الليبرالي والنيو ليبرالي التي ظهرت تدريجيا مع مرور الوقت. وقلنا إن الاقتراب من نهاية الليبرالية في أمريكا مسار طبيعي ونهاية دورة الفساد، وأن التفكير في أن أمريكا ليست في الأيام الأولى من حياتها الأبدية ولكنها تقترب من نهاية الدورة الطبيعية للفساد والانحلال، لطالما كان النظام النيو ليبرالي للسوقيين مدرسة سياسية في خدمة المصالح الخاصة ولم يكن مبنيا على النظريات الاقتصادية مطلقا، حيث نقلنا عن خبراء في الشؤون الاقتصادية أن الاتجاه الهابط لنصيب أمريكا في الاقتصاد العالمي هو أكبر تهديد للدولار كعملة احتياطية، ويضع هيمنة هذه العملة وبالتالي هيكل العقوبات الأمريكية تحت التهديد.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 10:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
مستمعينا الأفاضل ومستمعاتنا الفاضلات، نتناول في هذه الحلقة المؤشر الخامس على انهيار سلطة الليبرالية الأمريكية وعصر سلطة الأحادية القطبية، وهو تآكل القوة الناعمة الأمريكية. كانت القوة الناعمة أي قدرة أمريكا على إقناع الآخرين بشراية السياسات الأمريكية والقيم الأساسية التي تقوم عليها أحد المحاور الرئيسية للقوة الأمريكية منذ بدايتها.
وعلى الرغم من ذلك مستمعين الأفاضل، ووفقا لمؤشرات عديدة ومختلفة، فقد شهد مكون القوة هذا اتجاها هبوطيا حادا خاصة في السنوات الأخيرة. الانقسامات السياسية والانقسامات الاجتماعية والركود الاقتصادي والخسائر الفادحة لكورونا وعوامل أخرى كثيرة في السنوات الماضية تسببت حتى في فقدان الشعب الأمريكي ثقته في نظام الحكم في بلاده بطريقة غير مسبوقة، وتدنت بشكل خطير الجاذبية الإعلامية للنموذج الغربي. قال جوزيف ناي العالم الذي طور نظرية القوة الناعمة أن الاتجاه التنازلي للقوة الناعمة الأمريكية بدأ عندما غزا جورج دبليو بوش الرئيس الأسبق للولايات المتحدة العراق في عام 2003.
نعم مستمعينا الأفاضل، حروب أمريكا في العراق وأفغانستان وتمسك أمريكا بمفاهيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعالم الحر وحرية التعبير والعديد من القيم الأخرى التي أعلنت أمريكا أنها الرائد فيها واجهت أسئلة وشكوكا جدية. في السنوات الماضية اعتبر محللون أن وصول دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة إلى السلطة من بوادر تراجع القوة الناعمة لأمريكا، مما أدى إلى تكثيف وزيادة هذه الوتيرة. قام ترامب بسحب وإخراج أمريكا من المنظمات الدولية، وانتهك الالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف للإدارات السابقة، وأضعف علاقة بلاده بحلفاء أمريكا وشركائها.
مستمعي الكرام، كانت أحداث السادس من يناير التي هاجم فيها أنصار دونالد ترامب مبنى الكونغرس من وجهة نظر العديد من المحللين طلقة على الديمقراطية الأمريكية، وتسببت في استجواب جاذبية النموذج الذي قدمته الولايات المتحدة في عيون كثير من الناس، على الرغم من أن البعض كان يأمل في أن يتمكن جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة من تعويض الضرر الذي ألحقه ترامب بالقوة الناعمة لأمريكا وترميم هذه الحالة، إلا أن وصوله إلى البيت الأبيض زاد فقط من مشاكل أمريكا في هذا الصدد، بالإضافة إلى استمراره في كثير من سياسات ترامب، وزاد من الطين بلة بانسحابه الفاضح والمذل من أفغانستان وتسليم البلاد إلى العدو الذي احتل هذا البلد تحت شعار القضاء عليه وهو حركة طالبان. لا نزال نتواصل معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا. موضوع حلقة اليوم 5 شواهد على أفول أمريكا.
مستمعينا الكرام، أظهرت وسائل الإعلام من خلال المنصات الأمريكية إلى آخره للناس في جميع أنحاء العالم أن التمسك بالقيم الغربية مثل المساواة والإنسانية وتجنب العنصرية وحرية التعبير وحقوق الإنسان لم يتجاوز أبدا مستوى العرض والشعار. العالم اليوم يقف على أعتاب نظام جديد، هناك نظام دولي جديد بدأ بالظهور أمام العالم على عكس النظام ثنائي القطب الذي كان قائما قبل 20 عاما، أي أمريكا والاتحاد السوفيتي أو الغرب والشرق. وهذا النظام الجديد هو على النقيض من النظام أحادي القطب الذي أعلنه بوش الأب قبل 20 عاما.
وبعد تدمير جدار برلين وانهيار النظام الماركسي العالمي والنظم الاشتراكية، مستمعي الكرام، قال بوش إن العالم اليوم عالم النظام العالمي الجديد، هو النظام أحادي القطب لأمريكا، وهذا يعني أن أمريكا في قمة العالم. بالطبع كان بوش مخطئا وقد أساء فهم هذه الحقيقة. قبل 20 عاما وحتى اليوم أصبحت أمريكا أضعف يوما بعد يوم في داخلها وفي سياساتها الداخلية وفي سياساتها الخارجية واقتصادها وأمنها وفي كل شيء. ولكن على أي حال أعزائي الكرام، أصبح العالم اليوم على أعتاب ظهور وضع جديد.
إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا أفول أمريكا. شكرا لحسن إصغائكم، وحتى نلتقيكم الأسبوع المقبل نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
دمتم بألف خير.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. مرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:23 نكون في رحاب الدوحة العلوية. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 4:44. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:01 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي بمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع في 5:05. يقدم لحضراتكم شرح الآيات عند 5:15. في 5:32 تأتيكم عقائد الإسلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في 5:43. فقه الصلاة عند 5:53. تأتيكم تلاوة وتبيان عند 6:10. من قصص القرآن عند 6:29. وفي 6:45 تستمعون لي حقائق الإيمان. صور وعبر في 7:07 عند 7:08 تأتيكم صفحات من التاريخ. مستمعين الكرام، نتمنى لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام
علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لكم مستمعين الأعزاء في رحاب الدوحة العلوية.
مستمعينا الكرام، عن جابر بن عبد الله قال: لما قدم علي بن أبي طالب عليه السلام من خيبر فاتحا، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لولا أن تقول طائفة من أمتي فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك مقالا لا تمر بملأ من المسلمين إلا أخذ التراب من تحت رجليك، وفضل طهورك يستشفون بهما، ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك، ترثني وأرثك وأنت مني، بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، وأنت تبرئ ذمتي وتقاتل على سنتي، وأنت غدا في الآخرة أقرب الخلق مني، وأنت على الحوض خليفتي، وأن شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي، أشفع لهم ويكونون في الجنة جيراني، وأن حربك حربي وسلمك سلمي، وأنت تقضي ديني وأنت تنجز وعدي، وأن الحق على لسانك وفي قلبك، ومعك وبين يديك ونصب عينيك، الإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، لا يرد علي الحوض مبغض لك ولا يغيب عنه محب لك. فخر علي ساجدا وقال: الحمد لله الذي من علي بالإسلام وعلمني القرآن وحببني إلى خير البرية وأعز الخليقة وأكرم أهل السماوات والأرض على ربه.
علي
والمحققون.
في عام 1936 أقامت جمعية الإصلاح في بيروت احتفالا بهيجا بذكرى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، تكلم فيه عدد من الخطباء والشعراء، وكان من بينهم شكيب أرسلان، وقدمه معرف الحفل بقوله: تسمعون كلمة من الأمير شكيب، وإنما سمي أميرا لأنه شبيه بالأمير في سنانه وبنانه. فغضب شكيب من هذا التشبيه وقال على المنبر: والله ما اعتراني الخجل منذ خلقت حتى الساعة كما اعتراني حين سمعت المعرف يشبهني بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إن الله أمر بالخير ونهى عن الشر، ثم خلق عليا كما يشاء وقال للناس: هذا إمامكم فاقتدوا به.
مستمعينا الكرام، من غور حكم الإمام علي عليه السلام قوله: فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. يشير الإمام عليه السلام بهذا إلى العلاقة القوية الوثيقة والترابط المتين بين السعادة في الآخرة والصلاح والإصلاح في الحياة الدنيا، وبين الشقاء في الحياة الآخرة والفساد والإفساد في حياتنا هذه.
يقول عليه السلام: خذوا من هذه الحياة قبل أن يوافيكم الموت، وتزودوا من خيرها إلى الآخرة قبل الرحيل. وكم فيها من خيرات، فما من شيء يسهل العيش على الإنسان إلا هو خير عند الله، وما من عمل يحقق الأمن والدعة للناس جميعا إلا هو فضيلة في كتاب الله، وما من نهضة أو خطوة تحرر الإنسان من الجهل والعبودية والاستغلال إلا هي حق في علم الله. وكل ما يسير بالحياة إلى الأفضل في أي جهة تكون فهو عمل صالح لا يضيع عند الله، حيث إنه سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. علي
في القرآن.
شهد القرآن بفضائل علي بن أبي طالب في آيات كثيرة حسب مواقفه ومناقبه وخصائصه عليه السلام، منها قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
الآية نزلت في علي بن أبي طالب، وذلك أن عليا وفاطمة والحسن والحسين وخادمتهم فضة صاموا وفاء للنذر، فلما حان وقت الإفطار وكانت عندهم ثلاثة أرغفة فجلسوا ليأكلوا، فأتاهم سائل فقال: أطعموني فإني مسكين. فقام علي فأعطاه رغيفة. وفي اليوم الثاني جاء سائل فقال: أطعم اليتيمة، فأعطته فاطمة الرغيفة. وفي اليوم الثالث جاء سائل فقال: أطعم الأسير، فقامت الخادمة فأعطته الرغيف، وباتوا طاوين. فشكر الله لهم عملهم فأنزل سورة الدهر إكراما لهم، وليعرف العالمين فضلهم ومنزلتهم وكرامتهم عند الله تعالى.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. قال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، وكيف صرت دعوة أبيك إبراهيم؟ قال: أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. قال: يا ربي، ومن ذريتي أئمة مثلي؟ فأوحى الله إليه أن: يا إبراهيم، إني لا أعطيك عهدا لا أفي لك به. قال: يا ربي، ما العهد الذي لا تفلي به؟ قال: لا أعطيك لظالم من ذريتك. قال إبراهيم عندها: فاجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فانتهت الدعوة إلي وإلى علي، لم يسجد أحد منا لصنم قط، فاتخذني الله نبيا واتخذ عليا وصية.
علي
في مرآة الشعر.
قال العلامة الحاج ميرزا إسماعيل الشيرازي في مناسبة ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قصيدة رائعة عصماء، نقتطف بعضا منها.
رغد العيش فزده رغدا بسلاف منك تشفي سقمي، طرب الصب على وصل الحبيب وهنى العيش على بعد الرقيب، فالهنى كل الهنى في التوأم.
أنست نفسي من الكعبة نور مثلما آنس موسى نار طور، يوم غش الملأ الأعلى سرور، قرع السمع نداء كنداء، شاطئ الوادي طوى من حرمي.
ولدت شمس الضحى بدر التمام، فانجلت عنا دياجير الظلام، نادي يا بشراكم هذا غلام، وجهه فلقة بدر يهتدى بسنى أنواره في الظلم.
سيد فاق علا كل الأنام، كان إذ لا كائن وهو إمام، شرف الله به البيت الحرام حين أضحى لعلاه مولدا، فوطى تربته بالقدم. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
أبو الحسن وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير، علي أمير بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شفاه فأحيا فؤادي يداك العظيم. علي 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 علي، دهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق وزير، وللحق قلب رحاه يدير. وعدل الكتاب بناج قويم، به الفوز والخير للمسلمين. علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول لذا فيه صارت تحير العقول وحق لها فيه لما تحير علي ببيت الإله ابتدى مسيرته مذ هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير
وموعظة
ذكر وموعظة
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟ مخافة النار. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب سماحة الشيخ باقر المقدسي. موضوع المحاضرة: النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام. القسم الأول.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هناك رواية عن الريان بن شبيب رضوان الله عليه من خيرة أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول: دخلت على إمامي الرضا عليه السلام في أول يوم من شهر محرم الحرام، فالتفت إلي قال: يا ابن شبيب، أصائم أنت؟ قلت: لا. قال: إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فأمر الله تعالى الملائكة فنادته وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فمن صام هذا اليوم ودعا الله سبحانه وتعالى استجاب له كما استجاب لزكريا عليه السلام في اعتبار أول محرم. وهذه تذكرة لا بأس بها، وإشارة خصوصا إذا واحد عنده حاجة ملحة وشديدة وواجبة، ممكن أن يأخذ بهذا الحديث الشريف وهذه الرواية الشريفة من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا الأساس نتحدث عن موضوع زكريا عليه السلام وطلبه أن يرزقه الله ولدا صالحا، وشنو العلاقة والمشابهة بين يحيى بن زكريا سلام الله عليه الذي دعا الله تعالى أبوه زكريا أن يحصل عليه وأن يرزقه الله تعالى إياه، وبين أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الآية الكريمة تقول: هنالك دعا زكريا ربه. الله سبحانه وتعالى تحدث في عدة سور عن قضية مريم وعيسى، كما أنه جمع سبحانه وتعالى بين قضية مريم وقضية زكريا ويحيى. يعني تشوف في سورة آل عمران الحديث يجري عن مريم ثم يجري عن عيسى العفو، وعن عيسى وعن زكريا ودعائه وعن يحيى. كذلك في سورة مريم هم كذلك يجري الحديث. ليش؟ لأن أكو بيناتهم قرب هم في الزمن هم قرب في النسب. إذن أكو فت قرب فيما بينهم، أكو تناسب فيما بينهم. فلما يجري الحديث عن حنة وكيف أنها حنت إلى الطفل لأنه يظهر أنها ما عندها ولد وبقيت إلى عمر مديد، إلى أن يوم من الأيام نظرت إلى طائر يزق فراخه فتهيجت غريزة الأمومة فيها فدعت الله سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان ينكسر خاطره، ينكسر قلبه، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في حالات خاصة فتح لأبواب السماء، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هنا شيء الملفت للنظر، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أنا لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شيئين اللي ألفت النظر نبي الله زكريا. أول شيء أن حنة ما كانت تحمل وتلد، وأكو احتمال العقم بها، لكن مع هذا الله سبحانه وتعالى فتح رحمها ورزقها مريم. بعدين مريم الله سبحانه وتعالى هيئ لها أجواء خاصة اللي بحيث كفلها زكريا. شوف مو كفلها، كفلها صحيح زكريا، لكن كفلها يعني الله سبحانه وتعالى سوى المقدمات حتى زكريا يتكفلها. كفلها زكريا بدال ما الجماعة أحد من العباد من الرهبان من علماء المعبد يقوم بالموضوع، لا، في قضية الأقلام وإلى آخره، وطلع قلم نبي الله زكريا عليه السلام كفلها زكريا. فالنبي العظيم وإذا به يقوم بتربية هذه الطفلة ثم يدخل عليها ويخرج إلى آخره. بعدين شاف بعد الآثار والكرامات لهذه الطفلة لهذه البنت الذي بحيث هي في صومعتها في غرفتها الخاصة، غرفة خاصة بنولها في نفس المعبد، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أولا وجد عندها رزقا، يعني من الجاب اللي هي ماكو أحد يجيب لها إلا الملائكة الله. ثانيا كان يرى فاكهة الشتاء في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء، فبن الثنين هيجن شوية وخلن الأمل مالته ورجاء في رحمة الله أكثر يصير، وإن كان النبي عنده رجاء لكن أكثر انفتح باب الرجاء عنده. ولذلك هنالك لما شاف هالأشياء دعا زكريا ربه، يعني لما الله تعالى رزق حنة بعد هالمدة الطويلة ورزق عمران وبعدين هيك طفلة وهيك شابة وهيك الله تعالى جعل لها كرامات، فليس على الله بعزيز أن يرزقه ولدا وإن كان في عمر 120 هو كان حسب ما يقولون وزوجته 98 سنة عمره. بس على كل حال ليس على الله بعزيز. هنالك دعا زكريا رب، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الله سبحانه وتعالى استجاب له، مجموعة أشياء ظهرت في هذا الولد. من جملة الأشياء التي ظهرت في هذا الولد أنه قبل يحيى عليه السلام ما تشوف أنت في التاريخ اسم يحيى، اسم يحيى ما تشوفه في التاريخ، وإنما هذا اسم مبتكر وجديد منتخب من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. بعدين 6 أشهر تقول الروايات كان حمله على غير العادة، طبعا ممكن 6 أشهر المرأة تحمل وتلد لأنه يكمل قبل 6 أشهر، لكن لازم يبقى حتى بدنه يتحمل الضغط الجوي، يتحمل عيونه تتحمل الضياء الخارجي إلى آخره. يقول ممكن تلد المرأة 6 أشهر لكن غالبا يموت، يعني ما يبقى الطفل. فالله تعالى رزق نبيه زكريا هذا الولد الصالح، وكان في محل أبي وكان مستانس بي وكان مرتاح إليه، وهو الذي يتولى شؤون والده خصوصا الشؤون الدينية من بعد والده، وهو ترى ولد قبل عيسى، هو الذي قام بتعميد عيسى عليه السلام، وهو الذي آمن بعيسى من بعد ما بعثه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم يسموه الجماعة يوحنا المعمدان، يوحنا مو يحيى، يسموه يوحنا المعمدان باعتبار أنه هو الذي كان يعمد، فعمد عيسى ويعمد المؤمنين في زبانه على طريقتهم المتعارف. زين، بقي يحيى عليه السلام مدة من الزمن وكان من العباد وكان من الزهاد وكان من القديسين. القديس يوحنا يضرب به المثل. مرت الليالي والأيام، يذكرون إلى مواقف عديدة بالنسبة إلى زهدة، بالنسبة إلى ورعة، بالنسبة إلى خوف من الله، بالنسبة إلى عبادته، أشياء كثيرة قد سمعتموها من بعض الخطباء أو قرأتموها في بعض الكتب. على كل حال، إلى أن مرت عليه ليالي وأيام. في أيام كان الملك هيرودس، ملك هيرودس كان طبعا من الملوك الطغاة في زمانه، بس مع هذا باعتبار إلى منزلة وكرامة يحيى عليه السلام، لذلك كان يحترمه ويخاف من عنده. زين، الرواية اللي موجودة في التوراة، الرواية اللي موجودة في التوراة تذكر قضية يوحنا المعمدان، سفر التكوين الثاني، تقول على أن هيرودس كان عنده أخو قبل مات، هو حل محله ذاك اليوم، زوجة الأخ حسب الرواية التوراتية، ذاك اليوم زوجة الأخ كانت حرام على الأخ، لأنه شوف أنت أحيانا في التاريخ أحيانا الله تعالى يحرم بعض النساء أو بعض الأشخاص، هذا يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو أعرف بالحكم. حسب الرواية التوراتية أنه كان محرما عليهم أن يتزوجوا أرملة إخوته، مع هذا عشقها تزوجها، فتزوجها، قامت قيامة يحيى عليه السلام لأن هذا شيء مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. فالمرأة ضايقت من يحيى، هيرودس هم ضايق من نبي الله يحيى. المرأة من مكرها كانت تنتظر القضاء على يحيى عليه السلام، هذا الإنسان القديس، أعرف إنك إذا كنا عظيم، وأن الإنسان أحيانا لشهواته ولهوى نفسه يقدم على قتل إنسان مقدس، إنسان عظيم، على حساب بعض الأشياء الدنيوية، لأن هي تريد الدنيا، يعني إذا زوجها هذا معناه الدنيا بيدها، زوجها ملك. ولذلك وضعت خطة خاصة، يوم ولادة الملك، يظهر كان يحتفل بيوم ولادته، دعا العظماء من ملوك وشخصيات إلى آخره، فمجالسهم معلومة، مجالس رقص وغنى وإلى آخره. هي أوعدت إلى ابنتها، عند بنت جميلة، أوعدت إليها أن ترقص في المجلس، فيقول رق حسب الرواية التوراتية، فرقصت في المجلس ويعجب بها، وأعجب بها الحاضرون، فقال لها اطلبي ما شئتي، سكتت، اطلبي ما شئتي، والله لو سألتيني نصف ملكي لقدمته إليك. الأم منتظرة وإذا بابنتها تأتي إليها، قل لها بهيك، قال لي شطلب من عندك؟ قالت اطلبي منه رأس يحيى بن زكريا. ليش؟ لأن حتى تخلص من هذا الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هو يقول أحزنه الأمر، لكن صار أمام أمر واقع باعتبار مطيها كلام وقدام الجماعة، فاستحى من عدهم، فرأسا في حالة هيجان شهوات إلى آخره، أمر السياف أن يمضي إليه، وكان في الحبس حسب ما تقول التوراة، يعني يظهر على أنه من عارض الملك حبسه الملك، فمضى إليه في الحبس وقطع رأسه، قطع رأسه وأقبل إليه. فاكهم قدم على طبق للبنت، البنت أنجابتها قدمتها إلى أمها. إسا يقولون على أنه دم نبي الله يحيى عليه السلام وقع على الأرض، بعض يقولون قطرة منه، بعض يقول قسم من عنده، فظل يفور. اجوا ذبوا عليه تراب، عادة الدم يخلون عليه تراب، خلوا عليه تراب، هم من وسط التراب قام يفور. جبل صار من التراب ظل يفور، وبقي فايفور إلى أن جاء أبو أخت نصر، قال شنو هذا؟ قالوا له بالقضية أنه هذا يحيى ابن زكريا قتل ظلما وعدوانا، وهذا الدم ظل يفور. قال هذا الدم يفور يعني يطلب الثار، يعني يطلب حقه. والله لأقتلن عليه عددا غفيرا حتى يهدأ من الفور. نقول 70,000 واحد قتل الجماعة، لابد يرضون بعمل أولئك، وإلا لا تزر وازر وزر أخرى، ومؤيدين لأفكار الطاغية إلى أن هدأ. نسألك اللهم وندعوك بباب الحوائج بالفضل العباس، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، اد ديون المديونين، اكف مهمات السائلين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا،
ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما